أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الذكرى العاشرة لاستشهاد سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه، نقرأ سورة الفاتحة لروحه الطاهرة ولأرواح العلماء وشهداء الإسلام. قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله. في الحديث الشريف: إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء أبدا إلا عالم مثله. فإذا الرد الطبيعي مفروض لنا للحوزات العلمية في مثل هذه المصائب، الناس جزاهم الله خير كل واحد يعبر عن رد فعله بأزاء هذه المناسبة بالشعائر المتنوعة التي نراها، لكن الحوزة العلمية وخصوصا الفضلاء والأساتذة في مستوى البحث الخارجي لابد أن يكون ردهم الطبيعي والعملي على نحو آخر بالاستفادة من هذا الحديث الشريف: لا يسدها شيء إلا عالم مثله. فإذا ردنا أجاء مثل هذه المناسبات يكون بأن نضاعف الجهد والاجتهاد وبذل الوسع لأجل أن نسد هذه الثلمة، حينما يكون العالم موجودا وهو وجوب كفائي فنشعر بالكفاية، ربما نسترخي، ربما نقول أن غيرنا متحمل المسؤولية ونحن في حل من أمرنا. أما أخو حينما يفتقد العالم فحينئذ تتضاعف المسؤولية بأن نسد هذا الفراغ حتى تتواصل الحجج على الناس. الحديث الشريف يقول: لا تخلو الأرض من حجة. طبعا هذا الحديث بحمله الأولي الحجة أي المعصومين سلام الله عليه، وبالتأكيد لا تخلو الأرض من حجة، وإمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بات. لكن الحديث أيضا له معنى آخر بالحمل الشارع الصناعي، وهو وجود من ينوب عن الإمام الغائب ويستمر بأداء دوره، لأن الإمام سلام الله عليه وإن كان موجودا وقائم بمسؤولياته لكن أيضا توجد جملة من مسؤولياته ومساحة من عمله هاي أوكلها إلى المجتهدين الجامعين للشرائط. فإذا هذا الحديث أيضا عندما يقول لا تخلو الأرض من حجة أيضا نستشعر منه مسؤولية بأن لا نخلي نحن الأرض من حجة، بأن نستمر بالجهد ونتواصل حتى، لأن الناس كما تعلمون إذا مر لا سمح الله عليها دور بنا مجتهد جامع للشرائط قادر على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها هذا يعني هم يتيهون ويظنون كما في دعاء: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. يعني يقول: اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بالتأكيد إن لم يكن هناك دليل ينصب لك الأعلام الواضحة على الطريق الصحيح والصراط المستقيم فستتيه الناس. إذن هذا يجب علينا مسؤولية، وأن يكون رد فعلنا الطبيعي أزاء هذه المناسبات، وأن نستشعر مزيدا من المسؤولية بعد أن كنا في ظل السلسلة الصدر أو أي جيل الكلام مع أي جيل من الناس. حينما يوجد من يتحمل المسؤولية أنت في سعة من أمرك متصدي لها والسعيد من اكتفى بغيره، أما حينما تخلو الساحة فعلينا أن لا نسمح بخلو الساحة، وعلينا أن نتهيأ. طبعا احنا لا نتصور طبعا أنه بزوال العالم زين إحنا من يزول العالم نحن نبذل جهدا ونصير. هو ما يمكن بين عشية وضحاها تصير عالما أنت وتسد هذا الفراغ. سيد الصدر لم يصبح سيد الصدر إلا تقرأ تعلمون سيرته كلكم ومطلعين عليه إلا بعد 30 عاما على الأقل، يعني إذا لم نقل أكثر من ذلك. وهكذا العلماء السابقون، فليس هي مكينة أدخل منها هنا مواد أولية وأطلع عالم هنا مجتهد، وإنما هي حصيلة جهود مضنية وعقود عشرات من السنين من العمل. فعلينا أن نخطط إلى نخطط الآن، نقول الجيل من العلماء موجودين مثلا بمقدار ما، فبالتأكيد هم ونحن وكل من عليها فاني. هل استعددنا بذلنا وسعنا في تهيئة البدائل لما بعد هذا؟ هذا كن علينا في مثل هذه المناسبات أن نجدد مثل هذه الذكرى، مثل هذا الالتفات، مثل هذه المسؤولية. وسوف إن شاء الله تعالى لا نبخسكم حقكم حينما نجد ونلمس في بعضكم إن شاء الله القدرة على الاستنباط وحصول الملكة، سوف إن شاء الله لا نقصر في الشهادة بها والإشادة بها. كما كان سيدنا الأستاذ قدس النفس الشهيد الصدر لم يبخس حق يعني أحد حينما لمس فيه مثلا مثل هذه الأمور. وبعض الكلمات ربما التي قالها في كتب المطبوعة تشهد لذلك. تذكر كنا في درس الأصول، يعني بعد كل درس تقريبا بعد كل درس ربما توجد مناقشات، وكان يستمع لها قدس نفسه بإصغاء ويثني عليها. وفي إحدى المرات كان ذلك يمكن سنة 1417 ذكر كلاما تعلمون كان مصدره الرئيسي في الأصول السيد الخوي قدس نفسه والسيد الصدر الأول، فذكر كلاما للصدر الأول قدس نفسه وناقشه. فكانت من مناقشتي له بعد الدرس قلت له سيدنا هذا ردك على الصدر الأول ليس تاما لكذا كذا كذا، والصحيح أن يرد على الصدر الأول بكذا وكذا وكذا. فالتفت مبتسم يعني فد شيء من الارتياح وقال إن مناقشاتك هذه تفرحنا تفرحني لأنها تقربك من الاجتهاد. فمعنى هذا كلامي هذا كشاهد وغير من الكلمات ربما موجودة في الكتب المطبوعة، أقصد أنه كان منصفا كان موضوعيا عليكم السلام، كان راعيا للإبداع وللنبوء. في حين مع الأسف يعني أسجل هذه الشقشقة المؤلمة أن ربما أكثر من 30 عاما مرت على الحوزة النجفية لم نسمع أنها منحت إجازة اجتهاد. فهل عقمت الحوزة النجفية عن إنتاج مجتهد؟ فهل تعلن إفلاسها؟ لا، يقولون نحن فاشلون. ليس من المعقول أكثر من 30 سنة معنا كم جيل من الطلبة ولا يتخرج مجتهد في النجف. إذن مسألة فيها شيء من علامات الاستفهام وفيها شيء من عدم الإنصاف وعدم الموضوعية نشأ في الأجيال المتأخرة، وهذا يؤسف له. الأجيال السابقون كانوا منصفين وكانوا يشيدون، وبين أيديكم كل جيل من المراجع والأساتذة له عدة شهادات لطلبته. فلماذا إذن هل من المعقول أن تعقم حوزة النجف عن إنجاب مجتهدين منذ أكثر من 30 عاما؟ أم أن دوافع نفسية وراء ذلك؟ تركنا ربما أحيانا لا نطالبهم بأن يشهدوا لأحد بالاجتهاد، لكن على الأقل اكفونا شركم، لا تتعرضوا لأحد بتعلمون من بما تعلمون من الكلمات ربما التي تحاول أن تقلل ربما تسقط. هذا قتل للنبوة، قتل للإبداع. كل إنسان مبدع ومنتج يحب أن يجد كلاما يعبر عن هذا الذي حصل عليه وتوصل إليه، وهذا حقه الطبيعي. كثيرا ما يعني أقول هل أن يعني أساتذة الجامعات أنبل وأسمى أخلاقا من أساتذة الحوزة العلمية ومراجعها؟ تراهم حينما طالب في الدراسات العليا يكون مؤهلا لنيل شهادة الدكتوراه، يناقشون ويمنحون شهادة الدكتوراه ويعطون حقه، وقد يقولون أنه نال الدكتوراه بامتياز، وقد يقولون بدرجة جيد جدا، وهم يعلمون أن هذا لا أصبح دكتور يمكن ينافسه في موقعهم العلمي في وظيفتهم، ومع ذلك هذا لا يمنعهم من أن يشيدوا بدرجته العلمية ويمنحوه هذه الشهادة. فهل هؤلاء الأساتذة الجامعيون الذين ربما غالبيتهم الساحقهم من العلمانيين ومن غير المتدينين، هل هم أنبل من أساتذة مراجع الحوزة العلمية التي تحرم المبدعين من الإشادة بإبداعهم بنبوغهم باستحقاقهم؟ لكن طبعا الإنسان المخلص والذي هدفه واضح أمامه هو لا يريد من أحد اعترافا ولا يريد من أحد إشادة، الله تبارك وتعالى يتكفل بلطفه برعاية هذه الدرجات الشريفة. ومع ذلك أيضا لا تخلو الأرض من مخلصين، من مخلصين منصفين موضوعيين يمكن أن يدلوا بشهادتهم من دون حاجة إلى أي جزاء ويشكر، وقد لا يعرفون الشخص الذي أشادوا به، وإنما مجرد اطلعوا على آثاره العلمية فشهدوا به. فالذي نأمله إن شاء الله تبارك وتعالى منكم ومن بقية أقرانكم في الحوزة العلمية من الفضلاء والأساتذة أن تستشعروا هذه المسؤولية، ليس تكليفنا فقط كتكليف عامة الناس في مثل هذه المناسبات، نقيم مجالس العزاء ونلطم ونقيم بعض الشعائر، هذا نحو من أنحاء تعظيم الشعائر صحيح، لكن أنتم في هذا الموقع مسؤوليتكم غير هذه، وهي التي أشرنا إليها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيديكم حتى نجد فيكم أعلاما يواصلون الطريق ويمسكون بالراية إن شاء الله حتى يسلموها إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. على كل بعد هذه المشاركة التي هي بعض حق السيد الشهيد الصدر قدس نفسه علينا وفي ذكرى استشهاده، نعود إلى درسنا وقد وصلنا فيه إذا لم تشغلنا هذه الشقشقة بما تضمنت من آلام. بل وصلنا إلى أدلة القائلين بالجواز، جواز ماذا؟ نحتاج إلى أن نعيد نرتب المعلومات من جديد. كلامنا هو في اقتناء تماثيل ذوات الأرواح، وطبعا المحرمة منها باعتبار أن المحلل هو إذا جاز صنعها وجاز اقتناؤه بالتأكيد لا توجد مشكلة. الكلام في جواز اقتناء الصور المحرمة على القولين، بعضهم من قال بحرمة، تعلمون يعني، قال بحرمة المجسم فقط، وبعضهم قال بحرمة غير المجسم والمجسم. وانتهينا طبعا إلى الآن استعرضنا أدلة القائلين بحرمة الاقتناء، وتم لدينا كأنه مجموعة من الأدلة نستذكرها مثل صحيحة محمد بن مسلم التي اعترف السيد الخوئي قدس نفسه بأنها ظاهرة في الحرمة، قال لولا ما دل على الجواز فمقتضى الجمع بين ما دل على الجواز وهذا الظهور بالحرمة نحملها على الكراهة. وأيضا تم لدينا مفهوم صحيح الزرارة، نتذكر ربما كانت الأخيرة، لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك، لا بأس أن يكون التماثيل إذا غيرت، يعني إذا لم تغير وبقيت على حالها فيها البأس. وهذه أيضا اعترف السيد الخوئي بدرجة من درجات بأنها فيها ظهور بالحرمة. وتمت أيضا لدينا، نذكركم بصحيحة علي بن جعفر التي ناقش السيد الخوئي قدس الله نفسه في سندها، ونحن قلنا أن سندها نعم سندها في قرب الإسناد ليست تاما، لكنها واردة في المحاسن بسند معتبر، فإذا على سندها في قرب الإسناد نعم، وهي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا. فالرواية معتبرة سندا بلحاظ المحاسن، وإن كانت سندها غير معتبر في قرب الإسناد. تقريب الاستدلال بهذا بهذه الرواية، أولا بعد أن نفهم على أن لا قوله عليه السلام لا ظاهر في الحرمة والمنع، حينئذ قد تقولون ما هو تقريب الاستدلال بهذه، وهي تتحدث عن اللعب. سألته عن التماثيل، هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا. هو الشيخ الأنصاري قال لا مانع من أن نقول بحرمة اللعب بالتماثيل إذا كان لهويا يعني. فإذا وين دلالة هذه الرواية على المطلوب على حرمة الاقتناء؟ قربنا دلالتها بوجهين. الوجه الأول بضميمة عدم القول بالفصل، لأن لا قائل بحرمة اللعب بالصور المجسمة التماثيل ذي الأرواح دون غيرها من التصرفات، وإنما إما يحرم اقتناءها بكل أشكال التصرفات ومنها اللعب، أو يجوز اقتناءها بكل أنحاء التصرفات. فالقرينة الأولى أنه ما دام حرم اللعب بها، وإذن بضميمة عدم القول بالفصل يحرم اقتناؤها. هذا الوجه الأول لتقريب الاستدلال بها. الوجه الثاني أن الظاهر من النهي عن اللعب بها هو من حرمة اقتنائها، لا خصوصية للعب بالتماثيل حتى يحرم، وإنما حرم اللعب بالتماثيل لأن أصلا اقتناؤها وبقاؤها ووجودها حرام، فحرم اللعب بها. فحرمة اللعب بها مو مأخوذ هو بخصوصه، ولا لا يحرم اللعب، ما هي هذه الخصوصية في التماثيل حتى يحرم اللعب بها دون اللعب بغيرها. أما افتراض الشيخ الأنصاري أنه إذا كان اللعب لهويا فنعم نقول بالحرمة، وهذا خلاف الظاهر. من أين أنت جبت هذا القيد إذا كان لهويا؟ نحن نلتزم بالظاهر. الظاهر يقول هل يصلح أن يلعب بها؟ هل يوجد خصوصية للعب بالتماثيل عن اللعب بغيرها حتى يحرم اللعب بالتماثيل؟ لا توجد خصوصية، وإنما حرمة اللعب بالتماثيل إنما هو لأصل حرمة وجودها وبقائها واقتنائها. فهذان تقريبان للاستدلال بهذا الخبر الذي الشيخ الأنصاري كأنه قال وما الدليل فيه عن الحرمة، إنما هو يدل على كراهة اللعب أو حرمة اللعب، وأين هذا من حرمة الاقتناء؟ فالآن قربنا إذن الاستدلال بوجهين. وإشكال الشيخ الخوئي بضعف السند أيضا أجبنا بأنها في قرب الإسناد نعم ليست تامة، لكنها في المحاسن معتبرة. ثم بقية المناقشات التي تتذكرها أربعة على الشيخ الخوئي، واحدة حملها على اللعب بالشطرنج إلى آخرها، كلها ناقشناها. المهم أردت أن أذكركم بأنه تمت لدينا جملة من الروايات قربنا دلالتها على حرمة الاقتناء، وأيدنا هذه الروايات بمؤيدين. الأول الملازمة العرفية والوجدانية، الوجدان والعرف يرى ملازمة بين حرمة الصنع وحرمة الاقتناء وحرمة الوجود، تنزلنا جعلنا مؤيد. والمؤيد الثاني هو خبر تحف العقول، قال إن الله لا يحرم صنعه إلا إذا كان، وحرام حينئذ تعليمه وتعلمه. فإذا تمت لدينا مجموعة من الأدلة معها مجموعة من المؤيدات، فالقائلون بالجواز إذن عليهم أن يقيموا أدلة مقابلة هذه الأدلة. أما أن يأتي صاحب الجواهر قدس الله نفسه ويقول أما بيعها واقتناؤها واستعمالها والانتفاع بها والنظر إليها ونحو ذلك، فالأصل والعمومات والإطلاقات تقتضي جوازه. لا معنى للاستدلال بالأصل والعمومات والإطلاقات، الآن أقيمت أدلة خاصة على المسألة بعد خرجنا بها عن الإطلاقات والعمومات. فإذا أردت أن تقول بالجواز فعليك أن تقيم أدلة مقابل هذه الأدلة. وذهب إلى أدلة أخرى قال وما يشعر به بعض النصوص من حرمة الإبقاء كأخبار عدم نزول الملائكة ونحوها محمول على الكراهة. وبس هذا الخبر هو الذي على الحرمة؟ لا أخو أبدا، بالعكس نحن أيضا قلنا هذا لا ينفع في الاستدلال مثل ما نتذكر بالدرس السابق، فليست هي النصوص اللي استدل بها على حرمة الإبقاء. قال وما يشعر به بعض النصوص من حرمة الإبقاء كأخبار عدم نزول الملائكة ونحوها محمول على الكراهة أو غير ذلك، خصوصا مع أننا لم نجد من أفتى بذلك حرمة الاقتناء عدا ما يحكى عن الأردبيلي من حرمة الإبقاء، ويمكن دعوى الإجماع على خلافه. أولا رأينا أن غير الأردبيلي نقلنا بعض النصوص التي تحرم مثل المقنع المفيد ومثل النهاية للشيخ الطوسي وأبي الصلاح الحلبي في الكافي، ليس فقط الأردبيلي، وحتى لو كان هناك إجماع فهذا إجماع مدركي مستند إلى روايات الجواز. وما قيمة هذا الإجماع بعد أن وجدنا عدة روايات معتبرة وتقريبات على الحرمة؟ فإذا هذا الكلام مو كافي من صاحب الجواهر، عليه أن يقيم أدلة على الجواز. أما السيد الخوي قدس نفسه الذي سمعنا منه أنه سلم بتمامية على الأقل صحيحة محمد بن مسلم، قال نعترف أنها ظاهرة في الحرمة لكن الأدلة على الجواز بمقتضى الجمع بينها وبين هذه الدالة على الحرمة نحملها على الكراهة. وما هي أدلتك على الجواز يا سيدنا الخوي قدس نفسه؟ لم يذكر أدلة على الجواز أبدا. لاحظنا كلماته بعد أن قال عن صحيحة محمد بن مسلم، قال فالإنصاف أنها ظاهرة في التحريم إلا أنها معارضة بما دل على جواز اقتناء الصور فلا بد من حملها على الكراهة. وقال في مناقشة صحيح الزرار اللي بدأنا درسنا بها، قال ومع الإغضاء عما ذكرناه وتسليم أن البأس ظاهر في المنع فالرواية معارضة بما دل على جواز الاقتناء كما سيأتي. إلا أنه لم يبين قدس سره ما هذه الأدلة على الجواز سوى قوله لما في نهاية المسألة كان يتحدث عن جواز بيع الصور، قال بل الظاهر من بعض الأحاديث الدالة على جواز إبقاء الصور هو جواز بيعها. هذا كلام يأتي، هل يلزم من جواز الإبقاء جواز البيع؟ مسألة تأتي، لكن محل الشاهد هنا أدلته على الجواز ما هي؟ قال بل الظاهر، وهذا كلام قال في تلك المسألة، يعني في جواز بيع هذه الصور اللي هي بعد جواز الإبقاء، قال بل الظاهر من بعض الأحاديث الدالة على جواز إبقاء الصور هو جواز بيعها، فإن المذكور فيها الأحاديث الدالة على جواز إبقاء الصور، فإن منا نستفيد ما هو دليل، فإن المذكور فيها جواز اقتناء الثياب والبسط والوسائد التي فيها الصور، ومن الواضح جدا أنها تبتاع من السوق غالبا. سلمنا توجد روايات صحيحة معتبرة دالة على اقتناء الثياب والبسط والوسائد، لكن هذه أي صور الموجودة على الثياب والبسط والوسائد؟ صور غير المجسم، الصور المنقوشة. فهذه نعم نسلم بوجود هذه الأدلة، لكن هذه لا تكفي لأنها تدل على جواز إبقاء الصور غير المجسمة. فما هو دليلك على جواز إبقاء الصور المجسمة؟ وهذا أصلا خو كلام ما ينفع بالرسالة العملية، باعتبار يمكن هو في مصباح الفقاهة ذهب إلى حرمة صنع الصور مطلقا مجسمة وغير مجسمة، فحينئذ تفيد أن يستدل بأدلة اقتناء الثياب والبسط والوسائد عليها الصور، باعتباره هو يذهب إلى صنع حرمة صنع غير المجسم فيتحدث عن اقتنائها. هو بالرسالة العملية هو لا يذهب إلى حرمة غير المجسم، فتصبح أصلا هاي الروايات بعد أجنبية عن كلامه، لأنه لا يقول بحرمة أصلا الصور غير المجسمة، فما معنى الاستدلال بالروايات الدالة على اقتناء صور غير المجسمة ولا يقول بحرمتها أصلا؟ وطبعا إذا لم يحرم صنعتها فهو بعد ما معنى الكلام عن حرمة اقتنائها؟ فإذا هذا الكلام يمكن أن نقبله في مصباح الفقاهة، لكن انتقل رسالة العملية فيصبح هذا الكلام بعد لا معنى له. فإذا هذا كل ما وجدنا من كلام دليل على الجواز، وهذا كما نرى حده جواز اقتناء، هكذا قال، قال فإن المذكور فيها جواز اقتناء الثياب والبسط والوسائد التي فيها الصور، وأي صور على هذه الصور غير المجسم، إذن فما هو دليلك على جواز اقتناء الصور المجسم؟ لم يذكر. إذن هذا أيضا كلامه غير تام قدس سره، وإن كان دعم كلامه هو بنفس كلام صاحب الجواهر الأصل والعمومات وكذا، وهذا طبعا يأتي عليه نفس الرد، لأنه لا معنى الاستدلال بالأصل والعمومات بعد أن أقام المانعون أدلة خاصة على المسألة. ثم رمى روايات اللي استدل بها الشيخ الأنصاري على الجواز بالضعف، وقال كلها ضعيفة السند. الروايات التي استدل بها الشيخ الأنصاري على الجواز، قال قدس سره: وقد ذكر المصنف هنا جملة من الروايات ولكنها ضعيفة السند. وهذا أيضا كلام غير تام، لأنه في الروايات التي استدل بها الشيخ الأنصاري توجد روايات معتبرة على الأقل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، ربما ذكرها الأنصاري ويعترف سيد الخوي بأنها صحيحة، فكيف يتهم جميع الروايات التي ذكرها الشيخ الأنصاري بالضعف؟ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: ربما قمت أصلي وبين يدي الوشادة، الإمام يقول عن نفسه: ربما قمت أصلي وبين يدي الوشادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا. الإمام لم يتلفها ولم يزلها، فإذن اقتناءها جائز. الإمام يقول أصلي وبين يدي الوشادة عليها تماثيل صور أغطيها وأصلي، فاقتناءها جائز. هذا استدل به الأنصاري وهي على مذهبه صحيح، لأنه يقول بحرمة التصوير مطلقا مجسم وغير مجسم، فمن حق أن يستدل، لأن الوسادة أي تماثيل على الوسادة غير مجسمة طبعا. فإذا هاي شلون يستدل؟ بس شيء أخوي في مصباح الفقهاء قلنا يمكن تنفع، لأنه هو ذهب إلى الحرمة مطلقا، لكن بالرسالة العملية أخوي لا تنفع هذه. لكن أن يتهم روايات شيخ الأنصاري كلها بالضعف، لا، وعلى الأقل هذه واحدة ذكرناها للنقض، يعني صحيحة الحلبي اللي استدل بها على جواز اقتناء الصور وعدم وجوب إتلافها. لذلك إذن لا يجوز إهمال الاستدلال بالروايات، لأننا أمام قوم المانعين استدلوا، استدللنا لهم يعني، لا يوجد في كلامهم كل التفاصيل التي استدللنا بها. فلذلك الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ذكر جملة من الروايات استدل بها على الجواز، وكذلك السيد الخميني تبعه قدس الله نفسه واستدل بجملة من الروايات التي ذكرها الشيخ الأنصاري وزاد عليها. نستعرض جملة من هذه الروايات ونرى إن كان يمكن أن يستفاد منها الجواز. منها صحيحة محمد بن مسلم، الكلام الآن سنسوق من المكاسب المحرمة للسيد الخميني قدس الله نفسه، يعني ذكر الروايات وزاد عليها وذكر تقريباتها. منها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك أو تحت رجليك، وإن كانت في القبلة فألقي عليها ثوبا. فالإمام لم يأمر بإتلافها. تقريب الاستدلال بها نقرأ نص السيد الخميني قدس الله نفسه قال: والظاهر أن السؤال عن وجودها في البيت، سألت أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت، فالسؤال إذن عن وجودها في البيت، والإمام عليه السلام قال: لا بأس، والرواية صحيحة، فهل تريدون دليلا بعد أكثر من هذا على الجواز؟ والظاهر أن السؤال عن وجودها في البيت، فأجاب بعدم البأس إلا إذا كانت في القبلة فيلقى عليها الثوب، وإلقاؤه لأجل الصلاة، ومقتضى عمومها، يعني قصد إطلاقها، يعني سألته عن التماثيل مطلقا سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، ومقتضى عمومها عدم الفرق بين المجسمات وغيرها، وليس قوله أو تحت رجليك قرينة على الاختصاص بغيرها. كان هذا الجواب فإن قلت أنه لا، هاي من قال؟ لماذا تتمسك بالإطلاق وتقول شامل المجسمة غير المجسمة؟ الإمام يقول إذا كانت عن يمينك شمالك خلفك تحت رجليك، وتحت رجليك قرينة على أن المقصود المنقوشات بالفرش وليس المجسمات، فهذه إشكال على الاستدلال بالرواية. يجيبه السيد الخميني يقول: وليس قوله عليه السلام أو تحت رجليه قرينة على الاختصاص بغيرها بغير المجسمات ضرورة أن الطبيعة إذا كانت ذات أفراد مختلفة يمكن إلقاء بعضها تحت الرجل، يصح أن يقال فيها ما ذكر، ألا ترى عدم الشبهة في شمول العموم للصور المنقوشة على الجدران مع عدم إمكان؟ هذا إذن تقريبه قدس سره سيد الخميني للاستدلال بالرواية، قال الرواية صحيحة ومعتبرة والسؤال فيها عن التماثيل، ونتمسك بإطلاق التماثيل الشامل للمجسمات وغير المجسمات، والإمام قال: لا بأس يبقى الإمام قال وإن كانت في القبلة فألقي عليها ثوبا، هذا ليجل الصلاة، هذا لا يضر بالاستثناء. هنا نناقش هذا التقريب منه قدس السر، نقول أن السؤال إنما هو عن الصلاة في البيوت التي فيها التماثيل، وليس السؤال عن التماثيل، فلا تعرض إذن للرواية لحكم الاقتناء ولا ملازمة. طبعا افترض جواز الصلاة في بيت فيه خمر، هل يعني جواز اقتناء الخمر؟ لا يعني. فالسؤال إذن عن جواز الصلاة في بيت فيه تماثيل ولا تعرض لها لحكم التماثيل. ما الدليل على ذلك؟ والسؤال يقول سألت أحدهما عن التماثيل في البيت، فما الدليل عن السؤال؟ ما الدليل على أن السؤال عن التماثيل؟ أقول هناك قرينتان على أن السؤال عن الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل، فتكون الرواية أجنبية عما نحن فيه. القرينتان هما: أولا، لو كان السؤال عن أصل وجود التماثيل في البيت كما قرب السيد الخميني، هل كان الإمام أجاب لا بأس، ما معنى تفصيل الإمام بالجهات، إذا كانت عن يمينك شمالك كذا تحت رجليك لا بأس، إذا كانت في القبلة، هذا معنى ده يسأل عن صلاة في البيت الذي فيه تماثيل، ولو كان يسأل عن أصل التماثيل في البيت لأجاب جملة واحدة لا بأس لو فيه بأس، فلماذا يفصل الإمام بالجهات؟ هاي القرينة الأولى، تفصيل الإمام بذكر الجهات. القرينة الثانية إن هذه الصحيحة لمحمد بن مسلم سألت أحدهما عن التماثيل في البيت متحدة مع صحيحة أخرى أكثر تفصيلا، وهي صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال لا، اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألقي عليها ثوبا وصلي. الجواب كما ترون نفس الجواب، الجزء المهم يعني في جواب الإمام مطابق تماما للجواب، لكن السؤال الرواية التي هاي التي استدل بها السيد الخميني والتي ليس فيها ذكر الصلاة، وإنما سألت عن التماثيل في البيت، هاي رواها الكليني بسند ينتهي إلى العلاء عن محمد بن مسلم، وتلك الرواية اللي قلنا أنها مطابقة لها يرويها الشيخ في التهذيب عن بسندي عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم، فالسند متحد والمضمون متحد، مو متحد لا نفس النص كلام الإمام، سوى أن السؤال في رواية الطوسي مفصل، يعني سأل السائل قلت له جعفر أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر عليه، الكليني اختصر السؤال ما ذكر الصلاة وإنما سألته عن التماثيل في البيت، نفس قضية البيت كما مر في كثير من الاستدلالات، والسيد الخميني نفسه حينما كان يرد على بعض الاستدلالات يقول ذكر البيت قرين على أن السؤال عن صلاة البيوت اللي بمعنى الغرفة يعني في اللغة. فإذا الجواب متحد، الرواية هذه التي استدل بها السيد الخميني هنا والتي هي مروية عن العلاء عن محمد بن مسلم رواه الكليني، وهي متحدة مع تلك الرواية في التهذيب التي أيضا رواها بسند ينتهي إلى ابن محبوب عن العلاء عن، وموجودة نفس الرواية بالمحاسن وبسند ثالث غير هذا وهذا، لكن أيضا ينتهي إلى العلاء عن محمد بن مسلم عن الإمام عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. هنا لا يوجد السؤال وإنما رأسا جواب الإمام، قال لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك وعن شمالك وخلفك وتحت رجلك، وإن كانت في القبلة فألقي عليها ثوبا إذا صليت، نفس النص، لكن هنا لم يذكر السؤال أصلا وإنما أدخل السؤال في الجواب، ما قال سألت الإمام سلام الله عليه. فإذا الرواية متحدة في الراوي متحدة في المضمون، سوى أن رواية التهذيب أكثر تفصيلا في السؤال مو في الجواب، فاتحاد الرواية وهي على نص التهذيب سألته عن الصلاة في بيت فيه تماثيل، فهي القرينة الثانية. إذا أرجع وألخص وأقول توجد لدينا قرينتان على أن الإمام عليه السلام جوابه عن سؤال عن الصلاة في البيوت الذي فيه التماثيل، والإمام قال لا بأس، وهذا لا يلزم منه جواز الاقتناء، فتكون الرواية إذن أجنبية عن الاستدلال. نعم، نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لأن تحت رجليك كما قال، يعني جوابه صحيح. سألته عن التماثيل، نتمسك بإطلاق التماثيل سواء كانت مجسمة، لم نستشكل من هذه، لأن الإطلاق قد نقول بتماميته من هذه الناحية. نعم. نعم.
ولكن في نفس السائل شيء فهم للإمام لأنه هاي اقتناء حرام، فصحيح الرواية تتحدث، صحيح الرواية تتحدث عن قضية الصلاة، أنه أكل إشكال في صحة الصلاة مثلا إذا كان في بيته.
نعم، وقد يكون المرتكز مو حرمة الاقتناء، وإنما حرمة الصلاة. شلون حرمة الصلاة إلى النار مثلا أو الكراهة مثلا، فقد يخرج. إذا استفدت مثل هذا الارتكاز عند السائل وإمضاء الإمام له، يمكن أن يكون تقريبا على المنع مو على الجواز، على المنع. لكن الكلام هل يمكن أن يكون مثل هذا الارتكاز؟ هو الذي نعلمه أن السائل مرتكز في ذهنه على أن الصلاة إلى جهة فيها تمثال مشكل، فأجنبية عن حكم الاقتناء. محمد بن مسلم إن شاء الله نناقش. ومن الغريب طبعا هنا أن السيد الخميني قدس الله نفسه قال أن، لأن هذا الكلام حول اتحاد الرواية لكن طبعا ليس بالتفصيل الذي ذكرناه موجود في كلمات البعض، فالسيد الخميني يقول أنه لا، هذه الرواية ليست متحدة. لماذا؟ قال لأن المسؤول عنه في إحداهما أبو جعفر عليه السلام وفي الأخرى أحدهما، فليست متحدة، لأن الصحاح وحدة محمد بن مسلم عن أحدهما، وحدة محمد بن مسلم على أبي جعفر، فانظر ليس المروي عن متحدا، وهذا غريب طبعا. المتحد ومن هو أحدهم؟ هو أبو جعفر الباقر أحدهم، فأحدهما هو الباقر عليه السلام، فهذا إذن الدفاع ليس تاما. هنا الشيخ المنتظري دام ظله قرب الاستدلال بالرواية بتقريبا آخر، قال هذا فعلا اتحاد الرواية مشكل، يجعل السؤال عن الصلاة في البيت ولا يلزم منه حكم الاقتناع. قال لكننا نقرب الاستدلال بتقريب آخر، نقول ففي مثل هذا النحو من السؤال لو كان أصل الاقتناء محرما ووجب محوها كان على الإمام عليه السلام الإشارة إلى ذلك وعدم تقرير السائل على ما هو ظاهر سؤاله عن جواز أصل الاقتناء. ولو كان أصل الاقتناء حراما الإمام مو يقعد يقول له إذا إلى أمامك ضع ثوبا، إذا يمينك رجلك، كان يقول له هو أصلا اقتناءها حرام، أنت عن شنو ده تسأل؟ فسكوت الإمام عليه السلام وإقرار السائل هذا معناه أن الاقتناء جائز بهذه الصور، بدليل أن الإمام سكت عن هذا الشيء. وكان لو كان الاقتناء محرما لكان الأولى عليه السلام بالإمام أن يجيب بحرمة الاقتناء وليس بتفصيل الجهاد، هذا التقريب منه. لكن هذا أيضا التقريب يمكن أن يناقش، ونقول بأن هذا التقرير لتقرير الإمام ليس تاما من جهة أن السؤال مجمل، السائل سأل سألته عن التماثيل، فلما نسأل الإمام ونقول له يا ابن رسول الله مو الاقتناء أصلا حرام، فأنت ليش ما أجبت لهذا بحرمة الاقتناء؟ أنت ليش أجبت بتفصيل الجهاد؟ وهذا التقرير الذي قاله الشيخ المنتظر، فيجيب الإمام عليه السلام يقول له هو ما قال لي التماثيل مجسمة حتى أجيب بهذا السؤال. التماثيل كانت مجملة في سؤال، هو لو سألني عن التماثيل المجسمة لا أجبته أنه أوقف يا وين التماثيل، أصلا اقتناءها حرام، وما سألني عن التماثيل المجسمة. فإذا التقرير ليس تاما، يعني الاستدلال بالتقرير ليس تاما من جهة أن السائل لم يشخص أن التماثيل المسؤول عنها هي مجسمة حتى حينئذ الإمام يجيب بحرمة الاقتناء، وإنما سألته عن التماثيل، فالإمام في مندوحة من هذه الناحية، هو ما قال لي تماثيل مجسمة حتى أقول الاقتناء حرام، ونحن نقول بحرمة اقتناء المجسمة فقط دون غير المجسمة. فإذا هذا التقريب للاستدلال أيضا يمكن أن يناقش فيه من الشيخ المنتظري. من الروايات الأخرى التي استدل بها على الجواز رواية علي بن جعفر أو صحيحته، والكلام قلنا في هذه التقريبات للشيخ الخميني قدس الله نفسه. لماذا هذا التردد؟ ما لأن نفس الكلام يأتي، الرواية هي وردت صح في قرب الإسناد، سندها غير تام، لكن البرقي رواها في المحاسن بسند معتبر. فإذا هذا الترديد رواية علي بن جعفر أو صحيحته لا حاجة لهذا الترديد لأنها توجد لها سند معتبر. قال: وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أن يصلى فيها؟ قال: لا تصلي فيها وشيء منها استقبلت إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها. قال الظاهرة، تقريبا سيد الخميني قال الظاهرة في الاختصاص بها بالمجسمات، وهي صريحة في أن إبقاءها جائز في نفسه، فإن أمكنه الصلاة في محل آخر أبقاها على حالها، وإن لم يجد بدا فتقطع رؤوسها للصلاة. يأتي نفس النقاش السابق أن الكلام فيه جواز الصلاة، وحينئذ لا يكون تكون أجنبية يعني عن المقام، ولا يمكن الاستدلال بها. الرواية الأخرى أيضا لاستدل بها روايته الأخرى علي بن جعفر أو صحيحته. قال: وسألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يلعب به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: لا، حتى يقطع رأسه أو يفسده، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة. قال في تقريب الاستدلال قدس سره: ولا يبعد ظهورها في المجسمات، لأن الظاهر منها أن أهل البيت كانوا يلعبون بنفس الصورة، يلعب به أهل البيت لا بشيء فيه ذلك، لو كانت منقوشات لكان اللعب مو بنفس الصورة وإنما بالشيء الذي نقشت عليه الصورة. فقول السائل يلعب به أهل البيت يعني يلعبون بنفس الصورة، يعني إذن من المجسمات. قال: ولا يبعد ظهورها في المجسمات، لأن الظاهر منها أن أهل البيت كانوا يلعبون بنفس الصورة لا بشيء فيه ذلك، وهو يناسب المجسمات. بل الظاهر من قوله فيه صورة طير أو سمكة أن الصورة بنفسها فيه في البيت، لا أن فيه شيئا على الصورة كما يشعر بذلك ويقطع رأسه بذلك. الرواية يعني توجد هنا عدة مناقشات. أولا نعتقد أنه على العكس مما قال، أن الرواية واردة في المنقوشات، لأن السؤال يقول وسألته عن البيت قد صور فيه، يعني صور فيه يعني على جدرانه على سقوفه، فلعلها أظهر في المنقوشات. والقرينة التي ذكرها على الظهور في المجسمات وهي قوله ويقطع رأسه، ويقطع رأسه أيضا يمكن أن تنطبق على المنقوشات باعتبار قطع محل الرأس، فهي مو قرينة كافية على حملها على المجسمات. ثانيا حتى لو تنزلنا إذن السؤال أجنبي يكون باعتبار السؤال عن الصلاة وليس عن شيء آخر. والملاحظة الثالثة أيضا أنه نقول أنها تدل على حرمة الاقتناء أو لا، لأن الإمام عليه السلام يقول لا حتى يقطع رأسه أو يفسده، يعني لا يجوز. وإلا الإمام خوشان يقول له صلي، لا تخلي بجهة، يعني لا تصلي في مكان يكون هذا التمثال إلى القبلة، صلي مكان آخر ما يكون في قبلتك. لماذا أمر الإمام بإتلافه؟ قال لا حتى يقطع رأسه أو يفسده، فهذه تدل على وجوب الإتلاف وحرمة الاقتناء أكثر مما تدل على الجواز، بدليل أمر الإمام بإتلافه. ولو كان الاقتناء جائزا والمشكلة بس من حيث الصلاة، فالإمام علي يقول له اتلف هذا، هو يقول له لا صلي بالمكان يكون هذا في قبلتك، صلي مكان آخر بنفس الغرفة ما يكون هذا بقبلتك، هذا مو أولى بجواب الإمام؟ الإمام ليش يقول له لا حتى يقطع رأسه ويفسده؟ فهذه إذن تكون أقرب للاستدلال على وجوب الإتلاف وليس على جواز الإتلاف، لأن الإمام يعطيه المفروض الحل السهل، لماذا يعطي هذا الحل الصعب نستطيع أن نقول؟ وهكذا طبعا عدة روايات عن نفس علي بن جعفر في هذا المضمون، وتأتي فيها نفس المناقشات، مثلا وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها؟ قال لا، وهكذا روايات أخرى كلها بعد تكون أقل من هذه الروايات التي استدلوا بها على الجواز. لكن الشيخ الأنصاري طبعا بعد أن استدل بهذه الروايات خرج بنتيجة أنه إذن جواز الاقتناء، الحكم هو جواز الاقتناء، لكن بالجمع بينها وبين ما دل على الحرمة في الطائفة الأولى الدالة على المنع نحملها على الكراهة. ثم أيد الكراهة الشيخ الأنصاري بأخبار منها ما روي عنه مستفيضا عن جبريل عليه السلام: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان، ولا بيتا يبال فيه، ولا بيتا فيه كلب. قالوا بقرينة السياق هذه كلها مكروهات، فبقرينة السياق تكون اقتناء الصورة مكروها، لكن هذا كله قابل للنقاش لأن قلنا وهذه السياق ليست قرينة. إذن بعد هذه المناقشات حقيقة نعتبر من المبالغة فيه قول السيد اليزدي في شرحه على العروة على المكاسب، قال: إن الإنصاف أن ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في ذلك الباب، اللي هو باب 32 من مكان المصلي اللي في هذه الروايات، وفي باب لباس المصلي في كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو درهم كذلك، قال ملاحظة مجموع الأخبار توجب القطع بعدم حرمة الإبقاء بالنسبة إلى غير المجسمة، والقريب من القطع الجواز قريب من القطع بالنسبة إليها المجسمة، فلا ينبغي الشك في الجواز. حقيقة مبالغة أن يقول يحصل القطع بجواز الاقتناء مع ما رأينا من تمامية جملة من الأدلة على المنع، ومع الشكوك والإشكالات التي وردت في الأدلة التي استدلوا بها على الجواز. فإذا لم يتم دليلهم عن الجواز، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.